الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة: باب الحث على الخشوع في الصلاة. سيذكر رحمه الله في هذا الباب جملة من الأحاديث التي تحث على الخشوع في الصلاة، والخشوع في الصلاة قد مدح الله عز وجل عباده المؤمنين الموصوفين بذلك في قوله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في اللغة هو السكون والانخفاض، السكون والانخفاض. قال الله جل وعلا: وخشعت الأصوات للرحمن، أي انخفضت وسكنت. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني منخفضة ساكنة. وأما في الشرع فالخشوع في الصلاة وحضور القلب وسكون الجوارح واستحضار ما يقوله المصلي أو يفعله من أول الصلاة إلى آخرها، سكون القلب وحضور القلب وسكون الجوارح واستحضار ما يقوله المصلي أو يفعله من أول الصلاة إلى آخرها. والخشوع هو لب الصلاة وروحها، لب الصلاة وروحها وحقيقتها هو الخشوع. و الذي يحمل الإنسان ويعين على الخشوع هو الخوف من الله سبحانه وتعالى واستشعار عظمة هذا المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى. والخشوع يعني على قسمين: خشوع القلب وخشوع الجوارح، خشوع الباطن وخشوع الظاهر. خشوع الباطن هو خشوع القلب، والظاهر هو خشوع الجوارح. وإذا خشع القلب خشعت الجوارح، إذا خشع القلب خشعت الجوارح، خشع السمع والبصر والرأس، خشعت اليدين والقدمين وسائر الجوارح. وكان حذيفة رضي الله عنه يستعيذ بالله جل وعلا من خشوع النفاق، كان يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن تخشع الجوارح ولا يخشع القلب، أن تخشع الجوارح ولا يخشع القلب. لأن حقيقة الخشوع هو خشوع القلب، هو خشوع القلب. والمسلم ينبغي أن يعتني بتحقيق هذا المقام العظيم في صلاته وعبادته، أن يكون خاشعا لله، أن يكون خاشعا لله. ومما يعين على الخشوع، مما يعين على الخشوع أن يتخذ الأسباب الجالبة للخشوع، وما يسميها شيخ الإسلام رحمه الله بقوة المقتضي، وأن يدفع الأسباب التي تشغله وتمنعه من الخشوع، وهو ما يسميه رحمه الله بضعف الشاغل، كما ذكره في كتاب فتاوى الكبرى. قوة المقتضي يعني العناية بالأسباب التي تعين المسلم المصلي على الخشوع، من استحضار عظمة هذا المقام الذي سيقومه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه يقف بين يدي الله جل وعلا وملك الملوك سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن ينشغل بشيء، لا ينبغي أن ينشغل بشيء في ذلك المقام العظيم، وكذلك أن يستحضر عظمة هذه العبادة والطاعة التي سيفعلها ويقوم بها، وكذلك عظمة أجرها وثوابها. وهكذا أيضا أن يبتعد عن الأسباب المشغلة له عن الخشوع من تعلق القلب بالدنيا ومشاغلها، بل ينبغي أن يجعل الدنيا خلفه ولا ينشغل بشيء منها في صلاته، لا ينشغل بشيء منها في صلاته، وهكذا يبعد الأشياء التي قد تشغله، الأشياء التي قد تشغله في الصلاة من تصاوير ونحو ذلك. وهكذا حتى يتحقق له كمال الخشوع في صلاته. وكذلك يعلم المسلم أن حصول الأجر والثواب في الصلاة هو بقدر حضور القلب، هو بقدر حضور القلب. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ينصرف من صلاته ليس له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عمار بن ياسر. يعني له من الأجر في الصلاة بقدر حضور القلب، فكلما كان القلب حاضرا كلما كان الأجر كاملا، وكلما نقص حضور القلب نقص من ذلك الأجر والثواب، نقص الأجر والثواب من صلاته. واختلف أهل العلم في حكم الخشوع، فجمهور أهل العلم على أنه مستحب، على أنه مستحب، وحتى نقل الإمام النووي الإجماع، لكن ليس بصحيح، قد خالف بعض أهل العلم كالحافظ العراقي رحمه الله، ذهب إلى الوجوب، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى الوجوب، لكن الصحيح هو الاستحباب. فلو أن المسلم صلى وغلبت عليه الوساوس في الصلاة والانشغال فإن صلاته صحيحة، لكنها ناقصة الأجر، ناقصة الأجر والثواب. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مقتصرا، متفق عليه. واللفظ لمسلم ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. قال: وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. ذكر هنا في أول هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، ثم فسره المؤلف رحمه الله بقوله أن يجعل يده على خاصرته. الخاصرة هو الموضع الذي يكون فوق الورك وأسفل العظم، الأضلاع، أسفل الأضلاع، فوق الورك وأسفل الأضلاع، هذا الموضع الذي يكون فوق الورك وأسفل الأضلاع، يعني فوق الحقو، الحقو الذي هو موضع ربط الإزار فوقه، هذا الموضع يسمى خاصرة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل مختصرا، مختصرا يعني يضع يده على خاصرته، إما هكذا يجعل اليد اليسرى على خاصرة الموضع اليمنى واليد اليمنى على خاصرة اليسرى، أو هكذا أو هكذا، اليمنى على خاصرة اليمنى واليسرى على خاصرة اليسرى، فهذا منهي عنه. وهذا التفسير هو التفسير الصحيح الذي عليه يعني المحققون من أهل العلم على أن النهي عن الصلاة مقتصرا أن يضع يده على خاصرته، أن يضع يده على خاصرته. وفسره بذلك ذلك الإمام محمد بن سيرين أحد رواة هذا الحديث. وبعض أهل العلم قال المراد بالنهي عن الاختصار في الصلاة أن يختصر السور، أن يختصر السور فيقرأ الآيات من آخر السورة، أن يقرأ الآيات من آخر السورة. وقال بعضهم أن يحذف الآيات التي فيها سجدة، أن يحذف الآيات التي فيها سجدة في الصلاة. لكن الصحيح هو التفسير الأول أنه وضع اليد في الخاصرة. ويؤيد هذا التفسير حديث عائشة رضي الله عنها في قولها أن ذلك فعل اليهود، أن ذلك فعل اليهود، أنهم يضعون أيديهم على خواصرهم، فيكون النهي عن هذا الفعل في الصلاة حتى لا يتشبه المسلم باليهود، لا يتشبه المسلم باليهود. وعلى هذا فما حكم وضع اليد في الخاصرة في الصلاة؟ فالصحيح أنه محرم، الصحيح أنه محرم لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في النهي أنه للتحريم، وكذلك أن فيه تشبه باليهود وتشبه بهم محرم. هذا هو القول الصحيح. وكان الجمهور يعني ذهبوا إلى أنه مكروه، إلى أنه مكروه، لكن الأظهر هو التحريم. وما هي المناسبة من ذكر هذا الحديث في باب الخشوع؟ المناسبة في ذلك أن وضع اليد في الخاصرة فيه حركة وتحريك لليد لغير حاجة، فيكون في ذلك ماذا؟ انشغال عن حضور القلب وانشغال وسكون الجوارح. والخشوع الخاشع لا بد أن يكون حاضر القلب ساكن الجوارح، فكون يده تذهب هنا أو هنا هذا خلاف الخشوع الذي ينبغي أن يكون عليه المصلي في صلاته، وسكون جوارحه وعدم العبث وعدم التحرك في الصلاة لغير حاجة. فهذا وجه المناسبة في ذكر هذا الحديث في هذا الباب. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. وفيه أيضا في آخره: ولا تعجلوا عن عشائكم. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. وهذا لفظ البخاري، وأخرجه مسلم بلفظ المقارب. العشاء هي وجبة العشي، الوجبة التي تؤكل في العشي، أي العشي هو آخر النهار، آخر النهار، وهي وجبة العشاء. وكانوا يتعشون قبل المغرب، كانوا يتعشون قبل المغرب يعني في آخر العصر قبل المغرب. وكانت هذه العادة كذلك موجودة يعني في الأزمان التي القريبة، لكن مع ذلك أصبح الناس يتعشون بعد المغرب، وما زال إلى الآن في بعض القرى والبلاد يتعشون بعد المغرب. فمثلا إخواننا في سقطرة إلى الآن ما زالوا يتعشون بعد المغرب، وإن كان غالب الناس اليوم أصبحوا يتعشون بعد العشاء، يتعشون بعد العشاء، وربما تأخروا في العشاء إلى منتصف الليل، وهذا لا شك أن فيه أضرار على البدن. فالمهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. إذا قدم العشاء قبل الصلاة، فحينئذ يبدأ المسلم بالعشاء، يبدأ المسلم بالعشاء يتعشى حتى يقضي حاجته منه ثم يقوم إلى الصلاة. ولو فاتت الجماعة، نقول نعم ولو فاتت الجماعة، إن لم تدرك منها شيئا فأنت معذور، وصليت إن وجدت أحدا صليت معه، ولا صليت في بيتك. لكن لا يتخذ الإنسان هذا ديدنا، ما يتخذه عادة كل يوم قبل العشاء الصلاة بخمس دقائق، ها هاتوا العشاء، ها فابدأوا بالعشاء، ويضيع صلاة الجماعة كل يوم. لا، إذا حصل هذا من غير قصد ومن غير تعمد لا بأس، كان ينبغي أن يحرص يعني أن يكون العشاء قبل موعد الصلاة وبعدها. لكن لو حصل هذا، يعني جاء الإنسان مثلا من عمله وهو جائع، قدم له العشاء فأقيمت الصلاة، لا بأس يتعشى ثم يقوم إلى الصلاة، ليس عليه في هذا حرج، ليس عليه في هذا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، يعني تعشوا بتمهل حتى تقضي نهمتك منه، حتى تقضي نهمتك منه ثم تقوم إلى الصلاة. وقول عليه الصلاة والسلام فابدأوا به، هذا أمر، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ جمهور أهل العلم أنه للاستحباب، جمهور أهل العلم أنه للاستحباب، يعني يستحب أن يبدأ بالعشاء حتى يقضي حاجته من ثم يقوم إلى الصلاة. وذهب الإمام ابن حزم رحمه الله إلى الوجوب، يجب أن يبدأ بالعشاء أولا، ولهذا قال لو قام إلى الصلاة قبل العشاء فصلاته باطلة، إذا قام قبل العشاء إلى الصلاة فصلاته باطلة. لكن الصحيح هو قول الجمهور أن لو قام إلى الصلاة وترك العشاء فصلاته صحيحة، ليس عليه إثم، لكن الأفضل والأكمل أن يبدأ بالعشاء ثم بعد ذلك يقوم إلى الصلاة. لماذا؟ من أجل حضور القلب، من أجل الخشوع، المحافظة على الخشوع، لأنه إذا قام يصلي وهو يريد العشاء سيصلي وقلبه متعلق بالعشاء، وقلبه متعلق بالعشاء، خاصة إذا كان العشاء دسما أو كان جائعا، يعني سيدخل إلى الصلاة وقلبه عند الصحون، قلبه عند الصحون وهو جسد في الصف، ليس هذا المقصود من الصلاة. إذن هنا يقدم العشاء ثم بعد ذلك يصلي بحضور قلب وكذلك سكون الجوارح. طيب، هل هذا الحديث على عمومه حتى ولو ضاق الوقت؟ إذا ضاق الوقت، يعني إذا قدم العشاء خرج وقت الصلاة، فهل يقدم العشاء حتى يصلي على خشوع ولو خرج الوقت، أو يحافظ على الوقت ويقوم إلى الصلاة ثم بعد ذلك يتعشى؟ الصحيح أنه يحافظ على الوقت فيصلي ثم بعد ذلك يتعشى، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح، أنه يقدم المحافظة على الوقت فيقوم إلى الصلاة فيصلي ثم بعد ذلك يذهب إلى عشائه. قال بعض أهل العلم بل له أن يقدم العشاء ولو خرج الوقت، ولو خرج الوقت محافظة على الخشوع، والقول الأول أقرب إلى الصواب. وإذا قلنا بأن الخشوع واجب، فنقول هنا عندنا واجبان، المحافظة على الوقت واجب والخشوع واجب، لكن أيهما أوجب؟ الأول، المحافظة على الوقت، لأن هذا ليس فيه خلاف وجوبه، أما وجوب الخشوع فمختلف فيه، وأكثر أهل العلم على أنه مستحب، إذن هذا أوجب فيقدم على ما هو دونه. والقاعدة الشرعية أنه إذا اجتمعت مصلحتان فيقدم الأعلى منهما، فيقدم الأعلى منهما، فعلى هذا فيقدم المحافظة على الوقت فيصلي ولو حصل نقص يعني في شيء من الخشوع من أجل المحافظة على الوقت. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.